الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في العشمة والصبح. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما يدين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما، او نحو ذلك. كلمة العتمة في العليان تعني صلاة العشاء كما ظهر في هذا الحديث، والحديث كما يلاحظ مرسل، يرويه سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكن مراسيل سعيد بن المسيب كلها مقبولة كما هو معروف، يعني في حكم الحديث المتصل والمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء، أي شهود صلاة العشاء في المسجد، والصبح لا يستطيعونهما. علامة من علامات النفاق أن تجد الرجل لا يستطيع أن يتكاسل عن الخروج إلى المسجد لشهود صلاة الجماعة في وقتين، العشاء والصبح. والواقع أن خروج الإنسان إلى المسجد لصلاة الجماعة في هذين الوقتين فيه صعوبة أكثر من الأوقات الأخرى. أما صلاة الصبح فيكون في ألذ يعني ساعات نومه. من المعلوم أن الإنسان إذا نام، إذا رقد عند الصبح يطيب له الرقاد والاستمرار في النوم. فإذا هب من نومه مع ذلك وقام وتنشط ثم خرج من داره ولام واتجه الى المسجد، فهذا دليل صفاء ايمانه. اما المنافق الذي يظهر التدين والايمان ولكن قلبه فيه غبن، فيه رياء، فيه يعني شيء يتنافى مع توحيد الله سبحانه وتعالى، والنفاق يعني درجات، النفاق ليس كله بدرجة واحدة. فهذا الإنسان الذي ينطوي قلبه على شيء من الزغل يمنعه وضعه من حضور صلاة الجماعة في هذين الوقتين. ذلك كما قلنا لأن صلاة الصبح يكون الإنسان في ألذ ساعات الرقاد، ووقت العشاء أيضا يكون الإنسان في حالة هو يعني يميل فيها إلى الراحة، إلى الجلوس مع الأهل، مع الأولاد، يكون حديث العهد بالمجيء من عمله، فيعتبر بأنه متعب وبأنه قد عانى من مشقة طوال النهار، ولذلك يبقى في منزله. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان إذا رأى زيدا من الناس لا يحضر صلاة الجماعة في الصبح أو في العشاء أن نتبعه بالإنفاق. ليس للإنسان المسلم ذلك بالاتفاق. يعني قد يقول البعض من الناس: النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا علامات للمنافقين، من هذه العلامات ما يقوله صلى الله عليه وسلم من أن المنافق لا يحضر صلاة الجماعة في العشاء وفي الصبح، وفلان من الناس يفعل ذلك، إذن هو منافق. لا يجوز أن نتصور هذا. سبب أن هذه العلامة ليس بينها وبين النفاق لزوم دائم، يعني كلما غاب الإنسان عن صلاة الجماعة في العشاء والصبح كان منافقا، وكلما كان منافقا غاب عن صلاة العشاء والصبح يعني ما في تلازم. دائما منطقيا بنقول العلامة علامة، لكن ما في تلازم بين العلامة والمعلم له. يعني بعبارة ثانية شرط لكي يكون المنافق فعلا منافقا يشترط أن لا تراه في صلاة العشاء والصبح. لكن هل يعني أنه إذا وجد شرط وجد المشروط؟ فكر كي لا، قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط. يعني من شروط صحة الصلاة أن يكون ثياب المصلي طاهراً طاهرة، وأن يكون المكان الذي هو فيه طاهراً. طيب ممكن أن يوجد الشرط، لكن من يوجد المشروط الصلاة واحد ثياب نظيفة ومكان اللي قاعد نظيف سامع مصلي قاعد. فإذا ليس كلما وجدت علامة النفاق وجد النفاق. وكثيرا من الناس يظاهرون ويخاطرون يعني ينكرون تهم النفاق في الناس بناء على مثل هذا الحديث، وليس لهم ذلك. كما هو اعذار ممكن مالك اعذار اخرى تمنع الانسان من حضور صلاة الجماعة في هذين الوقتين، وليس شرطا ان يكون السبب كذلك. وحدثني عن مالك عن سهل مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إن وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وقال صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق أي الذي يموت غرقا، وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا. هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها، وفيه مجموعة أشياء. فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول فيه بيانا لفضل إماطة الأذى عن الطريق، فيقول عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي بطريق إن وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. الإنسان قد يعجب من هذا الكلام الصحيح الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا نرى مناسبة بين هذا العمل البسيط وبين أجره الكبير الكبير. العمل بسيط جدا، رجل يمشي في الطريق فوجد غصن فيه شوك أو ما يشبه ذلك، حجرا مثلا، قشرة موز مثلا، شيء يوجد مرة، يعني أي شيء. وجد هذا الغصن هذا الشيء هذا الشيء الموجود، فمحى هذا الشيء عن الطريق. نعم، يعني لا يوجد أي شيء يعني جرائمية في قيام الإنسان بهذا العمل. نعم، وربما الرجل يعني أماطه عن الطريق بقدمه هكذا ثم مشى في طريقه، ربما انحنى. طيب اما الاجر، يقول عليه الصلاة والسلام: شكر الله له، هذا شيء كبير الكلام، وغفر له، غفر له يعني كل ذنبه. فالانسان يعجب من عدم يعني التناسب في حسب الظاهر بين الفعل وبين الاجر. الواقع في تناسب اذا دققنا النظر. السبب أن الإنسان يفرض نفسه يسير في طريق عامة من هذه الطرق العامة، والناس كلهم غادرين وراء يقول يفور بهم هذا الطريق. ووجد هذا الإنسان غصنا فيه شوك أو وجد شيء مؤذي للمرأة، ليس كل منا ينحل ليبعد هذا الشيء المؤذي عن الطريق، بل أكثر الناس يرون في هذا عارا ويرون في هذا ما يلفت أنظار الناس بالنقد وبالعتاب. وأكبر دليل على ذلك أن قليلين هم الذين يفعلون هذا الذي أوضحه لنا رسول الله وذكر أجره الكبير. رغم الأجر الكبير لاحظ الطرقات مليئة في الواقع بما يؤذي المرء، وتأمل في الذين يسيرون على هذه الطرق، لا أن تجد من ينحني ويهتم بهذا الموضوع فيبعد هذا الأذى عن الطريق. إذا المسألة ليس كما نتصور. من الذي يفعل ذلك؟ الذي يفعل ذلك هو الإنسان المهتم جدا 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 بمغفرة الله سبحانه وتعالى، والمهتم جدا بأن يلتقط ما يرضي الله سبحانه وتعالى فيفعله، والمهتم جدا بخدمة عباد الله سبحانه وتعالى. إذا رأت لا وجد سوى بعض لا يقدم على هذا الأمر، لذلك ما في شغل إلا ولا ثمن، يعني ما في شيء يعني ثمنه ما في عدله، لا ثمنه مثله. والإنسان عندما يفعل هذا لم يفعل ذلك مرة واحدة، كمان هنا نحن مهمة، يعني ماشي في الطريق طلعت يمين وشمال شاف ما في حدا منهم، قال والله هي فرصة، فنحن وأزال هذا الغصن المؤذي. نعم بعدين ما عاد يعني الفرصة تنحس، صار يمرض للناس كلها مليئة بهذه الطرقات، وصحيح في أزهى في حجارة وفي أتربة وفي أرصان وشوك ونحو ذلك، لكن ما اجت الفرصة اللي شافها من هذه المرة. في ناس كتير بيعتبوا عليه مرة يتيم ولا منها. الإنسان الذي يفعل هذا ابتغاء وجه الله لا يفعل ذلك مرة لأن الفرصة كانت سامحة له، يفعل هذا دائما. فهذا الطبع اللي عنده هو السبب في أن الله عز وجل شكر له وغفر له، صار عنده طبع. وفي ناس فعلا بهذا الشكل، هو ماشي بيطلع وإما شاف حشرة حجرة شغلة بتصير فيها الناس تأذيينها وبحطها، ومع الأسف قل أن تجد من الناس من يقدر له هذا العمل. بالعكس كانت هناك بيتهموا بانه بسيطين وغفرة لسازة العام كذا ما عن ذلك بسنة بين الناس وهكذا. نعم. وكلمة فشكر الله له هي كلمة كبيرة، يعني من اين يأتي الشكر؟ الشكر يأتي ممن اسخي اليه معروف، فواحد اسدى اليه معروف تشكره ايه رب العالمين، من هذا اللي اسدى اليه معروف لا تشكره؟ لا لازم نشكر الله، ما هو بده يشكرنا. ولكن مع ذلك من اسماء الله عز وجل الشكور، معنى ذلك ان الله سبحانه وتعالى يعتبر العبد الذي تقرب اليه بعمل افاد عباد الله خدم به عباد الله كانه اسدى الى الله معروفا، فالله سبحانه وتعالى يشكره، في حين من الواقع نحن طاعتنا لله هي التي تحتاج الى شكر. كونه وفقك لهذا العمل، كونه ألهمك تعمل العمل، كونه يعني حاجز نفسك وما خلاك تتكبر عن القيام بهذا الشيء. نعم هذا الامر الاول. الامر الثاني، عدد المصطفى صلى الله عليه وسلم الشهداء. هذول الشهداء انواع خمسة بس مو كلهم احكامه واحدة، واحد منهم شهيد الدنيا والآخرة له حكم خاص، والآخرين هم شهداء الآخرة. فالشهداء الأربعة هم المطعون، يعني مات بالطاعون، طاعون مرض وباء والعياذ بالله من أخطر الأوباء، والمقتول يعني ابتلي بمرض البطن يعني الإسهال ونحو ذلك فأوذى به، يعني هذا نوع من نجوم النبتون اللي بيسموه الكبرى، والغرق الذي مات غرقا، وصاحب الهدم الذي مات تحت الانقاض. هؤلاء الاربع شهداء لهم اجر شهداء عند الله سبحانه وتعالى، لكن يوصلون ويكفنون ويصلى عليهم تماما كسائر الناس. والشهيد في سبيل الله هو النوع الخامس، وهو الذي قتل في معركة دارت بين المسلمين وغير المسلمين. نعم، هذا الإنسان الذي سقط في هذه المعركة شهيد، لأنه بحسب الظاهر قضى نحبه في سبيل الله عز وجل. ممكن واحد يقول شو بيعرفنا؟ ممكن أن يدافع عن أرضه، ممكن لسمعته، ممكن شهامه، ممكن نخوه، ممكن يشوف. بل نحن شو عرفنا أنه لله عز وجل؟ نقول الظاهر أنه شهيد، وأنه إنما قصد بعمله وجه الله عز وجل. والأصل في الإنسان البراءة من الاتهام حتى يثبت ما يجرمه، وعندئذ نتهمه ونقصي هذا الشرف معه. لكن انت عم تفرض هالشيء، شو دلك على انه هالشيء اللي عم تفرضه هو الصحيح؟ ليش سوء الظن وحسن الظن؟ فالمطلوب من الانسان ان يحسن الظن. ولذلك لو راينا انسانا سقط شهيدا في ساحه القتال بين المسلمين وغيرهم، فهذا تنطبق عليه احكام الشهداء، الا اذا راينا ما يدل دلاله قاطعه على ان هذا الانسان ما هو شهيد. مثل هذا الرجل اللي كان عن قاتل قتال مريض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انه جرعه سهم، نعم، فيعني جرحه، فعلى ما يبدو تألم من جرحه، فتحامل على نفسه بنفس سهم قتل نفسه به، وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلم المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه في النار. هذا ما هو شيء، لأنه في دليل قطعي. أما إذا ما فيها الدليل لا. هذه المسألة الثانية خلصت منها. المسألة الثالثة، لو يعلم الناس ما في النداء، الأذان الذي نسمعه للدعوة إلى صلاة الجماعة، والصف الأول حضور الصف الأول في المسجد، ثم لم يجدوا الا ان يتهموا عليه، لاتهموا، وجدوا انه من كثرة الازدحام وتزاحم الناس على هذا الشرف، ما في طريقة الا ان يقرعوا فيما بينهم، يعني القرعة لا تكتال، الطريقة ضيقة، المسجد مساجد قليلة، نعم، بحيث لو لم يجدوا الا ان يتهموا، يعني يقرعوا فيما بينهم، لاتهموا، يعني خليهم يتهموا، لان المسألة ثواب كبير جدا جدا جدا، من لا يعلم اجر ذلك الا الله. ولو يعلمون ما في التهجير، ثلاث الظهر في الصيف، وقت الظهر يكون هذا وقت حار. لو يعلمون ما في التهجير ان يتركوا بيوتهم وياتوا الى المسجد لاتبقوا به، كمان كانوا بيتنافسوا للوصول الى المسجد وثلاث الظهر. ولو يعلمون ما في العتمة، قلنا حل الشاهد والصبح، قلنا العتمة يعني العشاء، لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. واحد مؤذن مريض او كذا، بحيث لو عرف انه قديش في اجر لحضور صلاة الجماعة في العشاء وفي الصبح، لجرع نفسه جرا على الرغم مما يعاني لكي ينال هذا الاجر. والحديث كما قلنا حديث متفق عليه، بالاضافه الى ما يرويه مالك في موطئه، يرويه ايضا البخاري ومسلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن سليمان بن ابي خسمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حسمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، شاف أنه في صاحب له مرجع المسجد اسمه سليمان بن أبي حسمة، شيخ عمر رضي الله عنه غدا الى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء ام سليمان فقال لها غير الشفاء، فقال لها لم ارى سليمان في الصباح لي ما شفت بالجامعة، فقالت انه بات يصلي فغلبت عينه صلى كثير بالليل وانا مسكين ما يسمع وما صار، فقال عمر لان اشهد فلا تصلي في الجماعة احب الي من ان اقوم ليلة، انا والله لان اشهد صلاة الصبح في المسجد افضل الي من ان اقوم الليل كله. هذا ايضا دليل اخر على فضل صلاة الصبح. الحديث الاخير حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن ابي عمرة الانصاري انه قال جاء عثمان بن عفان الى صلاة العشاء فرأى اهل المسجد قليلا، ثم عثمان دخل المسجد يصلي العشاء فرأى الناس لا، فاتجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس ان يدخلوا، فاتاه ابن ابي عمرة فجلس اليه فسأله من هو، فإن عثمان سأل من هو فأخبره، فقال ما معك من القرآن شو حافظ، فأخبره فقال له عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. هذا كلام سيدنا عثمان، لكن هذا الكلام في حكم الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا القول الثابت على هذا الذي سمعناه وأن يجعلنا ممن يؤمون الجماعة دائما، والحمد لله رب العالمين.